بسم الله الرحمن الرحيم.
ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.
سيد الحنفاء إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في سورة البينة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. مدار هذا الدين في هذه الآية الجامعة، الله طلب منا تحقيق أربعة أمور، إن حققناها حققنا أمر هذا الدين كله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. طالبنا ابتداء بعبوديته وتحقيق شرط العبودية الأول، وهو الإخلاص، أن تكون خالصا مخلصا مخلصا لله تبارك وتعالى، لا ينازع الله في قلبك أحد، تعبده ولا تلتفت بقلبك عنه، مخلصا له الدين. والأمر الثاني وهو موضوع خطبتنا: حنفاء. ومعنى الحنف أي الميل، أي أنه لا وجود لما يقولون عنه في علم البحث ومناهج البحث مما يسمونه بالموضوعية، لا مجال إلى هذه الموضوعية، لابد أن تميل، لابد أن يكون لك نوع انتماء لا وجود لشيء اسمه الموضوعية الكاملة. لابد من أن تنتمي لشيء، فما ميلك وما انتماؤك؟ هذا معنى حنفاء. ثم قال: ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وهما أعظم العبودية. عبودية الصلاة صلتك بينك وبين الله تبارك وتعالى، وإيتاء الزكاة وفيها تحقيق العبودية والمعاملة، لأن في الزكاة عبودية، حق لله وحق للبشر. إذا مدار الدين كله في هذه الآية: وذلك دين القيمة. قدمت بهذه الآية لموضوعنا ونحن نتدارس قصة الخليل إبراهيم، لأن الذي سنتدارسه في هذه الخطبة يدور حول تحقيق هذا المعنى. سيد الحنفاء الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. كما كنا على مدار 4 خطب ماضية نتدارس هذه القصة بترتيب نزولها، وكان في الخطبة الماضية الآيات من سورة الصافات، ثم أتبعها ربنا بحسب النزول بآيتين من سورة الزخرف. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. هذه الآيات الثلاث وضحت معنى الحنيفية الذي ندندن حوله في هذه الخطبة. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة، ولما أمره الله تبارك وتعالى أن يتبع ملة إبراهيم حنيفة، ما كان معنى الحنيفية؟ هنا الآيات تشرح هذه المفهوم. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. قال العلماء: هذا معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، لا إله نفي، إلا الله إثبات. هنا يقول إنني براء مما تعبدون، هذا هو النفي. فالإنسان إذا ما أراد أن يقيم دينه القويم، إذا ما أراد أن يكون على ملة إبراهيم، إذا ما أراد أن يكون بحق حنيفية مسلمة محققا لهذا المعنى في هذا الدين القويم، فعليه ابتداء أن يبرأ إلى الله من كل شيء سواه جل وعلا. إنني براء مما تعبدون. فأول مفهوم في الحنيفية التبرؤ، أبرأ إلى الله عز وجل. لاحظوا هذا المعنى في سورة الكافرون، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سورة الكافرون ربع القرآن، مفهومها هو البراء. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. إذن أول مفهوم في هذه الحنيفية، في هذا الدين القويم، التبرؤ إلى الله تبارك وتعالى، والتبرؤ من كل شيء سواه جل وعلا. وحين تبرأ تقول كما قالها إبراهيم: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. هنا إبراهيم يكلم أباه وقومه فيعلنها أمامهم: إنني متبرئ من هذه العادات ومن هذه المفاهيم ومن هذه التصورات، أبرأ إلى الله من ذلك. إذن إذا ما وجدت في واقع الناس أمثال هذه المفاهيم الجاهلية، فعليك لتنجو أن تبرأ إلى الله، تبرأ من كل قاطع يقطعك عن الله، حتى يتحقق فيك معنى الحنيفية السمحة: إنني براء. ولاحظوا في البراء معنى البراء، كأننا كلنا متهمون، حتى نطلب من الله البراءة بالتبرؤ، فإنهم عدو لي، إنني براء مما تعبدون، أنا أعبد ربي لا أعبد الدنيا، لست عبد الدرهم والدينار وعبد الخميصة، لست عبد نفسي ولا عبد المرأة ولا عبد العادات، أنا عبد الله، إنني براء مما تعبدون. ثم يقول: إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. لماذا لم يقل إبراهيم إلا الذي خلقني؟ ما الفرق ما بين خلق وفطر؟ ألم يقل إبراهيم الذي خلقني فهو يهدين؟ لماذا هنا قال إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني؟ لأنه يريد أن يقول لك أن الحنيفية هي دين الفطرة، الذي فطرني، الذي جبلني على التوحيد هو رب العالمين، إنه دين الفطرة. وحين نقول أن الإسلام دين الفطرة وملة إبراهيم هي الفطرة، فافهموا هذا: الإنسان منا يتكون من روح وجسد، من عقل ووجدان، وهذا هو الإسلام، وكل حكم لا يتعامل مع هذه الفطرة فليس من الشرع في شيء. شريعتنا سمحة، لما؟ لأنها تعاملني أنا كإنسان، ليس في شريعتنا رهبانية، لأن هذا يخالف مقتضيات الجسد. هذا الجسد فطره الله على أن يطعم وعلى أن ينكح وهكذا، متطلبات الجسد، وهذا الإنسان فيه روح، فالمادية التي تحكم العالم الآن لا تخاطب الفطرة، لأنها تخاطب جزء من الإنسان وتترك الآخر، فتعيش في حالة نفسية وحالة وجدانية متأزمة بسبب تلبية رغبات الجسد، أما الروح فخواء. ومن هنا تأتي الإشكالية: الإسلام لا يتعامل معي على أني بلا عقل، بل الإسلام يقول أفلا تعقلون، بل الإسلام يقول قل هاتوا برهانكم، إنه يتعامل معي كإنسان لي عقل، فيعامل هذا العقل وينير الضرب لهذا العقل. الإسلام يتعامل معي لأني لي وجدانيات، لي أحاسيس، لي مشاعر. الإسلام يأتي ويأتي الحكم الشرعي ليعامل هذا الوجدان، هذا دين الفطرة. لذلك قال إلا الذي فطرني إنه دين الفطرة. وحين يقول إبراهيم فطرني وهو الخليل، وقد قلنا الخليل معناه الذي تخللت محبة الله كل شيء فيه، تشعر به الآن وهو يعلي هذه الكلمة أمام الناس، أمام أبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. تراه متحببا إلى الله، تراه وهو واثق في الله، تراه وهو سيد الموقنين، وليكون من الموقنين يتلفظ بها، وهو يرجو رحمة ربه فيقول إلا الذي فطرني، وينسب الأمر له متحببا إلى ربه: إلا الذي فطرني. ثم انظروا إلى يقينه: فإنه سيهدين. ليس عنده في ذلك شك، الله سيهدين، إني ذاهب إلى ربي سيهدين. ثقة في الله تبارك وتعالى، ويقين في وعد الله جل وعلا، وهذه هي الحنيفية. فلاحظنا في هذه الكلمة ثلاثة معاني: أولا التبرؤ، ثانيا التحبب، ثالثا اليقين والثقة بالله تبارك وتعالى. وفي فحوى هذا معنى رابع، وهو التميز. المسلم الذي على الحنيفية قلنا يميل الناس إما أن ينتمي إلى هذا المنهج أو إلى هذا التيار أو إلى هذه الجماعة أو إلى هذه الطائفة، كل الناس ذلك، ولا يخدعنكم أحد فيقول إنسان يعيش بلا هوية، لا إنسان بلا هوية، حتى جعلوا للناس هويات ولو في الكرة، لابد أن يكون له انتماء فيصير كذا أو كذا، أو يصير متحزبا أو وإنما أنت على الحنيفية، فأنت متحزب وأنت متعصب وأنت تميل إلى رب العالمين، إلى رسول رب العالمين. فلا نتعصب لأحد كائنا من كان، لا شيخ ولا صاحب جاه ولا كذا ولا كذا، إنما نتعصب لشخص النبي محمد فقط. فلا تقل لي هذه الكلمة لا تصح، لا تقول تعصب، بل أقول كذلك، لأنه لابد من ميل، لابد من تميز. هذا معنى الحنيفية، التميز. هذا تجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم أرساه كثيرا، والقرآن يأتي به حتى في سورة الفاتحة التي تقرأها 17 مرة على أدنى تقدير، تقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، تقول صراط الذين أنعمت عليهم. لابد من تميز، لا هؤلاء ولا هؤلاء، وإنما على ضرب هؤلاء المنعم عليهم. بل الله سبحانه وتعالى سمى نفسه الوتر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، وإن الله وتر يحب الوتر، أي أنه فرض وحظ العبد من اسمه الوتر أن يكون متميزا. وأنت أيها المسلم إذا ما آمنت بالله وكنت على الحنيفية السمحة لابد أن تكون متميزا، لابد أن تكون أبرع الناس في مجالك، في مهنتك، في وظيفتك، تميز، لابد أن تكون كذلك. إن لم تصنع ذلك فأنت لست على الحنيفية السمحة، لأن الحنيفية تميز. النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث يأمرنا بمخالفة أهل الكتاب، خالف اليهود والنصارى، فيقول إن اليهود والنصارى لا يصلون في نعالهم، فصلوا في نعالكم، خالف اليهود والنصارى، كانوا لا يصبغون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم غيروا الشيب لكن بغير السواد. لماذا؟ لتتميز. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعفوا اللحى وأحفوا الشارب، خالفوا اليهود والنصارى، لماذا؟ لتتميز. إذن لابد في الحنيفية السمحة من تميز، ولا يصح لك بحال أن تكون هكذا تعيش لا قيمة لك، مثلك مثل القطيع، مثلك مثل الأنعام، لا يصح لك بحال ذلك. وإنما تميز، كن حنيفية مميزة. إذا ما رؤيت في أي مكان هذا مسلم بسمته، بخلقه، بسلوكياته، هذه هي الحنيفية. إذن هذه 4 مفاهيم: تبرؤ، تميز، تحبب، ويقين وثقة في الله تبارك وتعالى. إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. الأمر الخامس قال وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. أين الكلمة؟ أي كلمة؟ هي كلمة لا إله إلا الله التي في هذه الآية: إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، إنني براء مما تعبدون، لا إله إلا الله. فجعلها كلمة باقية، الحنيفية بقاء ووراثة، هذا المعنى الخامس. لا تكون حنيفية حتى تربي ولدك على مفاهيم الحنيفية السمحة، تجعل على أولويات تربيتك لولدك أن يصدع كل واحد منهم بمعنى لا إله إلا الله. الله جل وعلا يقول ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لما يقول الله تبارك وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، انظر إلى إبراهيم دائما أبدا يقول ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. لابد أن تفكر في ولدك وفي أحفادك أن يحملوا هذا الدين، لا يقف الدين عندك. وإنما يتوارث من بعدك ويكون ولدك خير منك. هذا مفهوم الحنيفية، وجعلها كلمة باقية في عقبه في أولاده وأحفاده، فخرج من نسله نبيان وليست إلا لإبراهيم. فخرج إسحاق وخرج إسماعيل، وخرج من صلب إسحاق يعقوب، وتوارثت بعد ذلك في نسله الأنبياء يرفعون الكلمة الباقية، كلمة لا إله إلا الله. إذن لاحظوا أن سيدنا إبراهيم في القرآن كثيرا ما يتكلم عن العلاقات الداخلية، يتكلم عن علاقته بأبيه، ويتكلم عن علاقته بقومه، ويتكلم كيف رب أولاده على رأسهم إسماعيل، فلما بلغ معه السعي قال. إذن إبراهيم يأخذ ولده ويمشي به، وترى كلام إسماعيل كلام طفل صبا ونشئ على معاني التوحيد، كيف يقول له أبوه إني أذبحك فيقول ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هذا هو مفهوم أساس في الحنيفية، التربية على لا إله إلا الله. يا بني الله اصطفى لك الدين، الله اختارك، الله ميزك، فلا تترك هذه النعمة ولا تفرط فيها، فارفع لا إله إلا الله واجعلها كلمتك، واجعلها في عقبك، وتوارثها جيلا بعد جيل، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، أي إذا ما تخاصموا، إذا ما اختلفوا، إذا ما وقفوا في الطريق لا يعرفون كيف السبيل، يرجعون إلى لا إله إلا الله فيستقيمون، وذلكم الدين القويم. هذه الثلاث آيات في سورة الزخرف، ثم جاء من حيث النزول بعدها مباشرة الآيات من سورة الذاريات، وهنا يأتي موقف تكرر قبل في سورة هود وفي سورة الحجر، وهو موقف الضيفان. وأول سؤال سألت نفسي إياه، يا رب ثلاث مرات في مكة تذكر قصة الضيفان، وأن الملائكة أتوا لسيدنا إبراهيم ليبشروه ويبشروا زوجه بأنهم سيرزقون بغلام، فجاء وصفه بحليم، وجاء هنا في سورة الذريات بأنه غلام عليم. لماذا يا رب ثلاث مرات؟ القصة عرفناها، وفي كل مرة القرآن يعطيك لمحة. هنا يقول هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم، فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. إنه المفهوم السادس في الحنيفية، الدين القويم، الحنيفية السمحة، أخلاق، وأعظم الخلق خلق الكرم. يعني لا تقل لي أنك إنسان ملتزم وأنك إنسان مستقيم وأخلاقك لا تدل على ذلك، وليست عندك هذه السعة، سعة الصدر، لست كريما، لأن الكرم يقتضي سعة. الإنسان إذا كان كريما ليس معناه أنه يعطي ضيفه أفضل ما عنده فحسب، بل ألا ترون أننا نقول ينبغي للعبد أن يتحلى بمكارم الأخلاق؟ فحينما نتكلم عن الخلق نقول خلق كريم، فأفضل الخلق الذي هو أثقل شيء في الميزان، أثقل شيء في الميزان خلق حسن، خلق الكرم. كن كريما وكن واسع الصدر، وتعامل مع الناس من منطق الكرم لا من منطق الشيء أمام الشيء، وإنما كن كريما فاصفح وتجاوز واعفو وارحم، هذا من كرم أخلاقك. ولا تكن شحيحا، فإن الشح أدوى الداء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات، فعلى رأسها قال شح مطاع، إنسان بخيل، لا يحب أن يعطي شيئا، يخاف في هذا الزمن المادي من أن يسلب النعم التي عنده فيخاف. فإذا جاءني بعض الضفان يعني أولادي أولى، فخذوا أي شيء وكوب شاي وانتهى الأمر. وليس الأمر كذلك، وإنما أكرم تكرم، لأن الله سمى نفسه الكريم، وسمى نفسه الأكرم، وسمى نفسه الجواد، ليترسخ هذا في وجدانك يا مسلم. بل إنه لما أراد أن يتعرف إلى النبي، النبي الآن في غار حراء في أول البعثة، لا يعرف هذا الذي جاءه جبريل ويهزه ويرجه ويسأله اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، ثم تأتي الآيات. فأول صفة يصف الله بها نفسه، هل الرحمن؟ لا. هل الرحيم؟ لا. هل قال له إنني أنا الله كما قال لموسى؟ لا، وإنما قال اقرأ وربك الأكرم. فأول صفة وصف الله بها نفسه للنبي كانت صفة الكرم. وهنا يقول لك الله إبراهيم أتاه ضيف مكرم فأكرمهم فأكرمه الله، وهذه الحنيفية السمحة. هل أتاك؟ أي قد أتاك حديث ضيف إبراهيم، أي قد ذكرت لك في موضعين قبل ذلك في هود والحج هذه القصة، لكني سأتلو عليك شيئا جديدا فيها. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، فقال سلام قوم منكرون، قالوا أنكرهم، لأنه قالوا أتوه على غير الصفة الملائكية ولا الصفة البشرية فأنكر شكلهم، أو قالوا هذا الأرجح أنه أنكرهم غرباء لم يرهم قبل ذلك، فقال سلام قوم منكرون، من أنتم؟ انظروا بقى إلى إبراهيم، لما تكلمنا عنه في قصة الأصنام فراغ إلى آلهتهم، فقال ألا تأكلون، قلنا راغ معناها أي أسرع في نشاط وخفة. هنا إبراهيم يصنع نفس الأمر، يسارع ويبادر، وهذا من فقه ضيافة الضيفان. لا يجلس عندك الرجل بالساعة ولا تعطيه كوب ماء، فأول ما دخلوا راغ، أسرع، بادر، وكان عنده من الماشية، فأتى بأعظم عجل فيها، وهنا وصفه القرآن بعجل سمين ليناسب معنى الكرم. أما في الموضع الآخر لما قال عجل حنيذ يريد أنه أعطاهم إياه مشوية معدا لأن يأكلوا، إنما هنا يريد أن يقول إبراهيم ما بخل وما قال هذا عجل سمين أجعله لأهلي، وإنما أتى بأفضل ما عنده، فأتاهم بعجل سمين فقربه إليهم. وفي الموضع الآخر يقول حنيذ، يعني لم يأتهم بعجل هكذا حية، وإنما أعطاهم عجل معد للطعام وقربه إليهم، قال ألا تأكلون، تفضلوا. فالملائكة لا تأكل ولا تشرب، فلذلك ما امتدت أيديهم، وهذه من مقتضيات الإيمان بالملائكة، الملائكة لا تأكل ولا تشرب، فلما قربه إليهم لم تمتد أيديهم إليه. هنا شعر إبراهيم أنهم يضمرون شره، ما جاء بكم، إني أكرمكم، لماذا تصنعون بي ذلك؟ فأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم، أي إسحاق. في الموضع الآخر قال بغلام حليم ليناسب هذه الصفة التي كانت في إبراهيم ابتداء، إن إبراهيم لأواه حليم، صفات الوالد يتوارثها الأبناء. إذا ما أردت أن يكون ابنك صالحا فكن أنت صالحا وكان أبوهما صالحا، إذا ما أردت أن يكون الولد على خلق حسن فلتكن أنت كذلك سيقتدي بك. كان إبراهيم حليما فرزقه الله بغلام حليم، وكان إبراهيم عليما، كان أعلم الناس بالله تبارك وتعالى، لذا اتخذه الله خليلا. فبشروه بغلام عليم. ثم جاءت لقطة لم تذكر قبل في الموضوعين السابقين، وهو أن سارة لما سمعت بكلام الملائكة وكأنها كانت تعد الضيافة لهؤلاء الضيوف، فسمعت هذه البشارة فأقبلت امرأته في صرة أي في جلبة، فصكت وجهها، وليس على معنى اللطم الذي يصنعه بعض النساء في التعازي وغير ذلك، وإنما على معنى التعجب كما تصنع كثير من النساء إذا ما أخبرت بشيء عجيب، فوضعت يدها على قدها على هيئة اللطم كذا، فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. تدرون كم كان عمر سارة إذ ذاك؟ 99 عاما، وكان عمر إبراهيم 100 عام. رجل بلغ 100 عام وامرأة بلغت 99 عاما، أي أولاد هؤلاء الذين سيرزقون بهم؟ فقالت عجوز وعقيم، يعني إن لم أكن عجوز فبالتالي لا يصلح أن ألد، فأنا أيضا عقيم، فكيف يحدث ذلك؟ قالوا كما قالوا لمريم وكما قالوا لزكريا، كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. وعادة القرآن أن يقول عليم حكيم، هنا قدم الحكمة، الله يضع الأمور في نصابها على علم وبينة، فاختار هذا الوقت لتكون سارة وإبراهيم عليه السلام ليكون في ذلك مضرب المثل لكل يائس، لا تيأس، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، لا تقنط، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، لا تيأس من روح الله وإن اسود الأفق أمامك، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فكان هذا هو المبدأ السادس في الحنيفية، تخلق بالخلق الكريم. وبعد الآيات من سورة الذاريات جاءت الآيات من سورة النحل. سورة النحل يسميها العلماء سورة النعم، سورة النعم. هذه السورة جاء ذكر إبراهيم مناسبا جدا لهذا المعنى، وهو نعم الله عز وجل على عباده. فقال في سورة النحل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فجاء مرسخا لما ذكرنا، الآيات وضحت ما معنى الحنيفية، ثم جاءت تختم هذا البيان فتقول إبراهيم كان على الحنيفية السمحة لأنه كان متصفا بأمور، إذا ما أردتم أن تكونوا حنفاء على الدين القيم فكونوا كما كان. إن إبراهيم كان أمة، أي جامعا لخصال الخير كله. فلما ذكر الكرم جاء بعد ذلك جزاء الكرم من الكريم الأكرم بأن يصير العبد كلما زاد كرمه وزادت مكارم أخلاقه صار إلى هذه الدرجة أمة. أمة أي الجامع لكل خصال الخير، العابد، العالم، الداعي إلى الله تبارك وتعالى تجتمع فيه كل الخصال، أمة. ثم جاء المفهوم السابع قانتا. الحنيفية خضوع وتذلل لله تبارك وتعالى. إذا أردت أن تكون حنيفية فكن خاضعا قانتا. القنوت معناه الخشوع والخضوع والتذلل. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل صلاة الليل فقال طول القنوت، أي طول القيام بخشوع وتذلل. والإنسان حال القيام ماذا يصنع في صلاة الليل؟ يقرأ القرآن، فيقرأ ويزداد ذلا ويزداد خضوعا، وتمر عليه الآية فيزداد مسكنة يتفاعل مع القرآن، هذا طول القنوت. وليس معناه أن تقف تقرأ قرآن والسلام، وإنما قرآن يثمر فيك هذا الذل والخضوع والخشوع قانتا. لله حنيفا يتحقق فيه معنى الحنيفية ولم يكن من المشركين. بعد ذلك يقول وما كان من المشركين ليفهمك معنى الحنيفية. الحنيفية ميل، فيقول هو لم يمل لغيري، هو مال لكن لم يمل إلى أحد سواي، لا يميل إلى إنسان، لا يميل إلى كائن ما كان، إنه يميل إلى رب هذا الإنسان وإله هذا الإنسان حنيفة. ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه، فلذلك زاد. وهذا هو المفهوم الثامن في الحنيفية. تريد أن تحافظ على كل ما ذكرنا، تريد أن تكون بحق عبدا ربانيا، مفتاح ذلك الشكر. تريد أن تكون عبدا موقنا، أولست في زمن الشبهات؟ الله لما ذكر اليقين في سورة ألهاكم التكاثر ختم هذه السورة فقال ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أي ستسألون عن شكر النعم. فمفتاح اليقين في الشكر، مفتاح زيادة الإيمان في الشكر، لئن شكرتم لأزيدنكم. فإذا حقق هذه الأصول، تبرأ وتحقق، وينبغي أن تكون معاملا لله على الثقة واليقين، وتحبب إلى الله تبارك وتعالى وتميز، وعليك بمكارم الأخلاق لتصير حنيفيا سمحا. وإذا ما حققت مثل هذه المفاهيم احرسها بالشكر، فكلما شكرت زدت، وكلما زدت صرت عند الله من المكرمين، فحققت معنى الحنيفية السمح. فهل فهمتم عن ربكم هذه الآيات بترتيبها وما فيها من تجسيد هذا المعنى؟ سيد الحنفاء إبراهيم، وأنت تكون حنيفية إذا ما اتصفت بأوصاف إبراهيم الخليل. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن ينصرنا على القوم الكافرين. فستذكرون ما قلت لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.